أصحابنا في كل مكان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في برنامجكم الإخباري الأسبوعي العدسة. في جعبتنا في حلقة الليلة حشد وافر من الملفات والأخبار والقضايا. في سوريا الأمور تتطور إلى صورة أكثر دموية، والجيش السوري يقوم بعملية عسكرية ضخمة عند الحدود، ألوف من السوريين ينزحون إلى تركيا. الأمور في سوريا تكاد تخرج عن نطاق السيطرة. أيضا في اليمن، ماذا بعد علي عبد الله صالح وبعد ما أصيب به من جرح خطير؟ وكيف يمكن تشكيل مجلس انتقالي لتدخل اليمن مع هذا المجلس الانتقالي عهدا سياسيا جديدا؟ على المستوى الداخلي، كثير من الملفات والأوراق مرتبكة، خصوصا الآن مصر تحاول أن تستعيد شكلا سياسيا، شكلا برلمانيا، شكلا رئاسيا. مصر تحاول أن تتعافى من أزمتها بعد الثورة. معنا حشد وافر من الملفات والقضايا، ويمكن الأنباء الصحفية طيرت ووكالات الأنباء طيرت أخبارا مفادها أن الأمم المتحدة ومن خلال بعثة حقوقية جاءت إلى مصر قالت مصر ما يزال أمامها طريق طويل إلى الديمقراطية. وتطرق تقرير الأمم المتحدة إلى أحوال المحتجزين والمعتقلين السياسيين، ومن ثم عنا لنا أو ظهر لنا أن نستضيف أحد السجناء السياسيين السابقين لنفتح معه هذا الملف. ثم أخيرا، لاعب رياضي عرف بالخلق الرفيع والالتزام داخل الملعب وخارج الملعب، ومن ثم اختار برنامج العدسة أن يدير معه حوارا، وهو الكابتن ربيع ياسين. الرياضة والخلق والدين، كيف يمكن للرياضة أن تكون مخرجا من الأزمات بدل أن تكون رصيدا يضاف للأزمات؟ معنا كثير من الملفات والقضايا، ونناقش كلا في حينه. ونبدأ مع حضراتكم بفقرتنا الاستهلالية الأولية، فقرة الأخبار المصورة، الزوم.
انظر للعدسة،
العدسة.
انظر للعدسة وتأمل.
برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة. سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
تصحبنا في كل مكان.
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم، ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية الكابوسية؟ حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز. العدسة، متابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. نحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما. ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل. انظر للعدسة وتأمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. اعتاد العالم العربي والشعوب العربية أن يكون يوم الجمعة هو اليوم المختار لاجتماع الفصائل السياسية أو التشكيلات السياسية أو الحشود الجماهيرية التي تطالب بحقوقها. فكلما بنقرب من يوم الجمعة بيبدأ صناع القرار في الدول العربية يحطوا أيديهم على قلبهم ويدعون الله عز وجل أن تمر هذه الجمعة بسلام. في جمعة الأمس شهدت سوريا جمعة تسمى بجمعة العشائر، واسم غريب جدا اختار إخواننا في سوريا أن يطلقوا على تظاهرة الأمس جمعة العشائر. المظاهرات التي بدأت في سوريا منذ 15 مارس الماضي تتصاعد في كل الاتجاهات والأقاليم والبلدات، والجيش السوري يقوم بعملية عسكرية كبيرة عند جسر الشغور بمحافظة إدلب. وطبعا هذه العملية العسكرية راح ضحيتها كثيرون، تقدرهم بعض التقارير بحوالي ما يقرب من 30 قتيل تقريبا. في حوالي 3200 سوري نزحوا إلى تركيا، فروا من جحيم المواجهات. بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أدان وبلهجة حاسمة الفظائع التي ترتكبها قوات الأمن السوري ضد الشعب الأعزل، وهو المضمون نفسه الذي صدر عن رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي، الذي أدان الفظائع التي ترتكبها قوات الأمن السورية. وهنا سوريا يبدو أنها بسبيلها، وعندما أقول سوريا أقصد النظام السوري، بسبيله إلى أن يفقد حليفا استراتيجيا ومهما وهو تركيا. طبعا ما ننساش أنه أزمة سوريا بدأت تدخل في مناطق أخرى، إذا تذكرنا البعد الكردي والبعد الطائفي الموجود في سوريا. سمعنا أنه كمان ما طيرته وكالة رويترز وبعض الوكالات الأنباء، 5 مروحيات أطلقت النار في معرة النعمان شمال غرب البلاد. ده كمان الأمن السوري بدأ يستخدم المروحيات ضد المتظاهرين. ده كده بقت جيش مواجهة بين جيشين نظاميين. معرفش يعني الأمور في سوريا تتطور بصورة شديدة الدموية. طبعا الأوضاع الاقتصادية في سوريا تأثرت كثيرا بتنهار القيمة المالية للليرة السورية، بتظهر بعض الأزمات الغذائية وأزمات المؤن من جراء استمرار المواجهات، والعملية العسكرية عند جسر الشغور ما تزال متواصلة حتى ساعة ظهورنا أمام حضراتكم، ما تزال العملية العسكرية متواصلة عند جسر الشغور. في اليمن في 17 محافظة يمنية تشتعل فيها المظاهرات، 17 محافظة يمنية. هم في اليمن أطلقوا على جمعة الأمس جمعة العهد لأهداف الثورة. إذا كان السوريون سموا جمعة الأمس بجمعة العشائر، وده اسم غريب معرفش ليه اختاروه، لكن اليمن أطلقت على جمعة الأمس في الحشود اللي حضراتكم شايفينها على الشاشة جمعة العهد لأهداف الثورة، شعارات ترفض عودة علي عبد الله صالح، وتم تشييع جثامين حوالي 40 ممن قتلوا جراء المواجهات، في مناداة بمجلس انتقالي جديد، وفي مناداة بعمل إجراء عزل صحي لعلي عبد الله صالح، لأنه إذا صحت الأنباء الطبية أنه 40% من جسده تعرض لحروق، وإذا صحت الأنباء أنه إحدى رئتيه توقفت عن العمل، بمعنى كده أنه علي عبد الله صالح تعرض لإصابة بالغة قد تمنعه من مباشرة العمل السياسي برمته. عندنا أيضا في هذا الأسبوع فضيلة الشيخ حافظ سلامة. فضيلة الشيخ حافظ سلامة يواصل أو يعود بالأدق بقى عند الاعتكاف والاعتصام مرة أخرى بمسجد النور، وبيقول أنه مش هينهي ولا يفض هذا الاعتصام إلا إذا سلم المسجد لجمعية الهداية الإسلامية. وقال إحنا هندي للدكتور عصام شرف وهندي للمجلس العسكري مهلة 24 ساعة عشان يسوي هذا الأمر ويطبق حكم المحكمة، وإلا هدد الشيخ حافظ سلامة بمفاجأة لم يفصح عنها. يعني هو حتى الأخبار نقلت عنه أنه هيبقى فيه مفاجأة لم يفصح عنها. وأدان طبعا الشيخ حافظ سلامة موقف وزير الأوقاف الدكتور عبد الله الحسيني، وقال أنه هو لا يريد أن يمتثل لكلمة القضاء ولا أن ينفذ حكم القضاء المصري الشامخ بوجوب إعادة هذا المسجد إلى جمعية الهداية الإسلامية. هذا الأسبوع طيرت وكالات الأنباء شيئا غريبا، وهنا بنقول دائما الله عز وجل يمهل ولا يهمل، ودينا عمالين نشوف مصارع الطواغيط وعمالين نشوف يعني طواغيت العصر القرن يتساقطون واحدا إثر الآخر. فاكرين حضراتكم شارون؟ شارون اللي صاحب العملية والمذابح المروعة في صبرة وشتيلة، خرجت أنباء عجيبة، مرض عجيب، جسد شارون يتعفن وهو حي. يعني إحنا تسربت أنباء من مشفى هداسة، وهو المشفى الذي يعالج فيه شارون. وطبعا شارون حضراتكم عارفين يعاني من غيبوبة كاملة، شلل كامل بجميع الأطراف، حتى جفون عينيه لا تتحرك. ما اللي استجد كمان أنه بدأت أجزاء من المعدة تتعفن، وبالتالي دخلوه غرفة العمليات ليتخلصوا من الأجزاء المتعفنة. شيء عجيب جدا. بطل مذبحة صبرة وشتيلة اللي تسبب في مقتل الشيخ أحمد ياسين، وتسبب في مقتل الرنتيسي، وأيدي الملوثة بالدماء، النهاردة الله عز وجل بالفعل يرينا فيه آية. شارون جسده يتعفن وهو على قيد الحياة. هنقول حاجة مهمة جدا قبل ما ننتقل للفقرة القادمة. احنا كنا استحدثنا فقرة بعنوان سطور ملغومة، بنعرض من خلال هذه الفقرة احدث تقرير اثار جدلا، او تحقيق صحفي اثار جدلا، او مقال اثار جدلا، او كتاب اثار جدلا. في فقرة سطور ملغومة سنتعرض لتقرير الامم المتحدة حول اوضاع الحريات في مصر. اذا فاصل قصير ثم نعود لحضراتكم مجددا في فقرتنا القادمة سطور ملغومة مع ضيفنا الأستاذ محمد ربيع، فابقوا معنا. العدسة،
انظر للعدسة وتأمل،
برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم،
تصحبنا في كل مكان،
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم. ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية الكابوسية؟ حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز. العدسة، نتابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. نحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل.
كل البرامج واللقاءات مع نخبة من علماء الأمة، وكل ما هو جديد من أخبار العالم الإسلامي تشاهدونه على موقع قناة الرحمة www.arrahma.tv.
أشهد أن لا إله إلا الله.
الشيخ سعد الغامدي، الآن يمكنك تحميل أدعية بصوت الشيخ سعد الغامدي. ما يقال عند الانتهاء من الوضوء، الدعاء بعد التشهد، استفتاح صلاة الليل،
واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك.
ما يقال بعد تكبيرة الإحرام، ما يقال عند استماع المؤذن، ما يقال عند دخول المسجد. اتصل من أي محمول على 2379 أو من أي خط أرضي على 093729.
وما أنا من المشركين.
اتصل الآن وأدخل الكود.
أقوال السلف عن مصر ونيل.
رب العباد يم البلاد يا مصطفى ذكرك.
قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، لما خلق الله عز وجل آدم مثل له الدنيا شرقها وغربها وسهلها وجبلها وأنهارها وبحارها وبناءها وخرابها ومن يسكنها من الأمم ومن يملكها من الملوك. فلما رأى مصر رآها أرضا سهلة ذات نهر جار مادته من الجنة تنحدر فيه البركة، ورأى جبلا من جبالها مكسوا نورا لا يخلو من نظر الرب عز وجل إليه بالرحمة. في سفحه أشجار مثمرة فروعها من الجنة تسقى بماء الرحمة. فدعا آدم في النيل بالبركة، ودعا في أرض مصر بالرحمة والبر والتقوى، وبارك على نيلها وجبلها 7 مرات، ثم قال: يا أيها الجبل المرحوم، سفحك جنة وتربتك مسكة، تدفن فيها عرائس الجنة، أرض حافظة مطبقة رحيمة، لا خلتك يا مصر بركة، ولا زال بك حفظ، ولا زال منك ملك وعز. يا أرض مصر، فيك الخباء والكنوز، ولك البر والثروة، سال نهرك عسلا، كثر الله زرعك وأدر ضرعك وزكى نباتك، وعظمت بركتك وخصبت. ولا زال فيك يا مصر خير ما لم تتجبري وتتكبري أو تخوني، فإذا فعلت ذلك عراك شر ثم يغور خيرك.
عن مصر ما تسألني، ما هي قلبي وفيها بعيش؟
لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيه.
مصر مصر مصر.
انظر للعدسة وتأمل، عن ذكر الباري لا تغفل في العدسة أحوال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. في تقرير صدر عن الأمم المتحدة بعنوان طريق مصر إلى الديمقراطية ما يزال طويلا، أشار التقرير أنه في منظمة حقوقية أو بعثة حقوقية كما نقلت صحيفة المصر اليوم وبعض المصادر الصحفية، في بعثة حقوقية من الأمم المتحدة من 4 حقوقيين زارت مصر وتفقدت الأوضاع، أوضاع السجون وأوضاع النشطاء السياسيين وأوضاع تكوين الأحزاب والنقابات والعمل الحزبي والنقابي، وقالوا أنه في بارقة أمل في إصلاح كبير، هذا واقع، في تغيير جذري يحدث في مصر هذا واقع، لكن لسه أمام مصر بعض الأشواط لتحقق أو تستكمل استعادة الحريات المدنية. ومدام تقرير الأمم المتحدة تطرق لموضوع الحريات المدنية في فقرة سطور ملغومة، فإحنا برضو معانا في هذه الفقرة أحد المعتقلين السياسيين الذين اعتقلهم النظام السابق دون أسباب تقريبا ولفقت لهم التهم، الأستاذ محمد ربيع محمد عبد العزيز. أهلا بك أستاذ. أهلاً محمد.
أهلا بك حمدك.
الأستاذ محمد ربيع سنه 39 سنة تقريبا، اعتقل للمرة الأولى في 27/11/92 لمدة 2 شهر، ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى في 30/9/93 لمدة 13 سنة بعدها. هو حصل على ليسانس دار العلوم ويقوم بالتحضير للدراسات العليا في الشريعة الإسلامية، وصاحب مركز طبي، وكان له وجهة نظر في مسألة علاقة الدولة بالمعتقلين السياسيين السابقين، وهيحكي لنا يعني برضو تجربته مع الاعتقال السياسي. أهلا بك أستاذ محمد.
أهلا سيدي دكتور نادر.
أستاذ محمد، يعني لماذا اعتقلت أولا؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية بنشكر قناة الرحمة اللي تحت هذه الفرصة، خاصة ان احنا من قبل الثورة ومن بعدها بنعاني مشكلة الاقصاء يعني وكده. فاحنا يعني احنا نعتبر كاسلاميين والمسلمين كلهم اضيروا من النظام السابق يعني، ولكن الاسلاميين نالوا نصيب الاسد من هذا التنكيل في النظام السابق يعني. فكان يعني التهم كثير ممن اعتقلوا في النظام السابق كانت تهمة ان هو ملتحي، أو ربما يخطب خطبة أو يعطي درسا أو يسير مع بعض الشباب الملتزم أو غير ذلك. فأنا كنت من ضمن هؤلاء، أنني كنت درعامي وكنت أمارس الخطابة والدروس من خلال مساجد المنطقة يعني وكده. فتم اعتقالي بهذا الإيه؟ بهذا الاتهام يعني. ولم يتم اعتقالي بصورة قانونية ولا عرضي على النيابة ولا عرضي على قضاء ولا أي شيء خالص من هذا القبيل، بل أنا تظلمت أكثر من مرة ضد وزير الداخلية، ثم كان يذهب بنا الى مقر امن الدوله وعلى الورق يتم الافراج عنا على الورق، وان احنا خرجنا ومارسنا نشاطنا من تاني وعيد اعتقالنا مره اخرى. والامر ده كر يعني اتكرر كتير جدا معي ومعي ومع الالاف من من المعتقلين الذين بلغ عددهم تقريبا ما يقرب من 30,000 من شباب مصر. يعني
30,000 حضرتك يعني تثبت من هذا الرقم؟
يعني أغلبهم ما زالوا أحياء على الأرض يدبون تم كده، ومعهم شهادات موثقة من القضاء العالي المصري أنهم اعتقلوا في تاريخ كذا ثم عيد اعتقالهم مرة أخرى وثالثة ورابعة وهكذا. فما زال أغلبهم أحياء يرزقون إلى هذا الوقت الذي نجلس فيه.
حضرتك قلت لي يا أستاذ محمد أنه أنت لم تكن مصنفا، يعني مش في ملفات الأمن الدولة لم يكن هناك تصنيف محدد ليك، لكن أثناء الاعتقال عن لهم أو ظهر لهم أن يصنفوك ضمن الجماعة الإسلامية، ما تحكي لنا إيه اللي حصل بالضبط؟
والله كان طبعا معروف أن تنظيم الجماعة الإسلامية كان تنظيم محظور أن هو يمارس الدعوة بصورة علنية وكده، فبناء عليه كنا نمارس الدعوة في المنطقة في حلوان، يعني بنمارسها بصوره غير معلنه بالاسم، يعني بندعو الى الاسلام بصوره عامه، وتعلمنا الاسلام في كليه زي دار العلوم عشان نفهم الاسلام فهما صحيحا ونعلمه للناس. فتم اعتقالنا على هذا الاساس. اثناء الاعتقال كان في طبعا بعض الاخوه التزموا على ايدينا او حضروا لنا درس او الكلام ده كله، فكان لما بيستجوبوا في مقر امن الدوله فكان بيقول ان محمد ربيع ده كان جماعه اسلاميه وكان بيدعو لنا الفكر الجماعه الاسلاميه وما شابه. بناء عليه كنا بننزل افراجات كان بيتم عرضنا على ضباط امن الدوله، فكان بيواجهونا بالكلام دوت ان احنا جماعه اسلاميه وندعو فكر الجماعه الاسلاميه وما شابه، فثبتت في ملفات ان انا جماعه اسلاميه وانا بالفعل جماعه اسلاميه، يعني انا لا انكر ذلك.
طيب حضرتك يعني احنا عاوزين نكون يعني اكثر صراحه ووضوحا. انت فقدت من عمرك 13 سنه، 13 سنه في عمر الانسان ليست شيئا قليلا، يعني ما يقرب من عقد من الزمن. بمنتهى الوضوح والصراحة، كيف تمت معاملتك داخل أروقة المعتقل؟
بداية احنا يعني ان احنا عايزين بس نقول الجزئية بس عشان ايه وثبت عند المشاهدين، ان يعني نحن لا نتاجر بآلام، يعني لا نريد من انفسنا ولا من غيرنا ان نتاجر بآلام امام الناس.
جميل.
ان يقول امام الناس نحن وذبنا وفعل بنا ونكل بنا والى اخره، لا، ولكننا نراعي الظرف الراهن الذي تمر به الدولة. فالدولة حاليا تمر بظرف أمني واقتصادي صعب جدا، ونحن معنا أحكام قضائية كثير، يعني تتعدى 15,000 حكم قضائي بتعويضات مدنية وتعويضات على سنين الاعتقال اللي احنا اعتقلنا.
15,000 حكم
قضائي ثابت بالأوراق الرسمية، والمشاهدين حابوا ان احنا نطلعهم على بعض هذه الأحكام في حلقة قادمة ان شاء الله. فيزيد يعني في ده يزيد عن 15,000 حكم قضائي، يعني انا على سبيل المثال ليا يعني ما يربو عن 70,000 جنيه تعويضات خاصه بيا، لان انا اعتقلت وعذبت والكلام ده ثابت باحكام نهائيه، احكام نهائيه واقفه على التنفيذ. فانا بقول لا اطلب من نفسي ولا من غيري ان احنا نتاجر بهذه الالام، او حتى لا نثقل الدوله ونكلفها فوق طاقتها، ويعني حتى لا ندخل ضمن المطالب الفئويه ان احنا نقعد نقول احنا معانا احكام قضائيه وعايزين الاحكام القضائيه تتنفذ. نعم نحن فعلا نريدها ان تنفذ، ولكن ليس الوقت وليس الظرف الان يسمح ان نطالب الدوله.
والله انا يعني فعلا باثمن يعني غاليا موقفك الوطني، لانه في حاله دلوقتي استضعاف للدوله، الكل عاوز فعلا يعمل مطالب فئويه، اي شريحه من المجتمع عاوزه تطلب وتطلب، بينما الدوله نفسها تستعيد شكلها وقوامها السياسي، لسه الدوله كانت باركه بتحاول تتماثل للشفاء وتتعافى. فانا باحيي طبعا فيك هذا الامر، لكن هذا لا يمنع أستاذ محمد أن احنا نوثق لما كان يجري، من باب أن احنا نتعظ بما كان ولا نكرر الأخطاء. فيعني أولا أنت اعتقلت في المرة الأولى وتم الإفراج عنك، إيه اللي شهدته في المرة الأولى؟ ماذا قيل لك؟
والله بداية كنا عندما يتم الاعتقال كان نأخذ إلى مقر أمن الدولة ويتم التعذيب بصورة لا إنسانية بتجريد الملابس كاملة والكهرباء والضرب والسب والقذف وغير ذلك، ثم يذهب بنا إلى أي معتقل من المعتقلات التي كانت كثيرة في الوقت ده، كما سجن الاستقبال طورة، سجن العقرب، سجن أبو زعبل، الوادي المطرون، السجون كانت كثيرة في ذلك الوقت، بل هم أنشأوا سجونا خصيصا لإيداعنا فيه كسجن الوادي الجديد أو سجن الفيوم أو ما شابه. فكان ندخل الزنازين كن يعني نظرا لكثره الاعتقالات في الوقت دوت، فكان ممكن يبقى الاوضه مثلا 4×6 حجم الاوضه اللي هي الغرفه يعني الزنزانه، فكان ممكن يبقى فيها في البدايه خالص كان يبقى فيها 8، بعد كده عدد زاد بقى 10 بقى 15 بقى 25، احيانا في بعض كان بيوصل ل 30 فرد داخل الغرفه دي. المطلوب ان انت الغرفه دي تبقى فيها حمام وفيها مكان للنوم وفيها مكان للطعام وفيها كنا نعمل حلقات طبعا علم في المكان ده باعتبار كلنا طلبة علم. فكن كل الامر ده كان بيتم في الايه في الغرفه الواحده اللي احنا فيها. كنا ننظم هذا الامر علاوه على اللي احنا كنا مش اتجاه واحد, كان في سلفيين وجماعه ومشابه من الطرق الاخرى الموجودين, فكان لابد ان احنا نتعايش ونتوائم في المكان ده. كانت الدوله بقى عامله نظام السجون تجاري, بمعنى في سجون تسمح فيها بالزياره زياره اهالينا لينا, في سجون بتمنع ذلك, في سجون تسمح بالامتحانات تم كده, في سجون زي سجن الاستواء كان بيسمح بالامتحانات لطلبه الجامعه وكده. اغلب السجون ما كانتش بتسمح نهائيا بالامتحانات, لذلك انا دخلت في الصف الثاني الفرقه الثانيه في كليه دار العلوم, امتحنت دخلت في التسعينات امتحنت في بعد 2000 تم كده, يعني منعت بحوالي 7 سنوات تقريبا منعت نهائيا من الايه من ممارسه الحق في الامتحان يعني. وكان بعض السجون يتم فيها التعذيب دوري, بمعنى كان يكون حمل التعذيب او سموها حمل التفتيش من اللي في من المنطقه وفي من المصلحه, المنطقه التابعه للسجن او المصلحه هي مصلحه السجون يعني وكده. فكانت تيجي الحمله كان يتم اخراج كل في الغرفه, وكان يتم حلق اللحى بصوره دوريه, وكان يتم التجديد من الملابس, وكان يتم الكهرباء والصعق والسب يعني وذلك. علاوه ان كان معك في المكان في مرضى في كبار سن, حتى انت يعني كشاب انت عاوز تدافع عن نفسك وتدفع عنك هذا الظلم باي شكل ولو بالكلمه حتى, فكنت بتصمت عشان خاطر في كبير في السن في مريض في صغير. كان احيانا عندنا شباب صغير 13 سنه و14 سنه كانوا معتقلين معانا, وكان في فوق الستين معتقلين معانا, بل كان معانا اخ مقطوع الساقين كانوا مقطوع الساقين, بل كان معانا اخ ضرير وهذا الاخ ضرعامي, وكان يتهم انه كان يرصد الضباط ضباط امن الدوله لقتله. فحتى يقول لضابط وكيل النيابه ده انا ضرير يا باشا انا ضرير ضرير, ومع ذلك عاملين له رصد ان هو بيرصد الضباط برصدهم زي ما انا ضرير. فايه التهم ملفقه طبعا كده. علاوه على اهانه الاهالي, يعني كان يتم اهانه الاهالي اللي هم جايين الزيارات, بل يعني انا على سبيل المثال انا كان يجوا عندي المنزل تم كده, كان ممكن هم فوالدي كان يقول لهم طب انتوا جايين تدوروا على ماما عندكم في المعتقل, كان هم كان في ذهنهم انه ممكن يكون حد هارب او مشابه موجود عند اهل المعتقل يعني, فكانوا يأذوا برضو الاهالي اللي هم امنين في بيوتهم تمام. علاوه بقى على ايه التشويه الفكري والتشويه الاعلامي لينا ان احنا طبعا ارهابيين ان احنا متطرفين ان احنا بنكفر المجتمع ان احنا كل الحاجات دي كانت بتسيء اهالينا وبتسيء ان احنا نفسيا ان احنا طبعا احنا كناس بندعو الاسلام الوسطي او العوده للاسلام الوسطي, فكنا يعني بنضار نفسيا وادبيا ان احنا بنتهم بهذه الاتهامات ولا نستطيع ان ندافع عن انفسنا ان احنا نكفر المجتمع ان احنا خارجين على الحكام. ان انا اقول احنا خارجين على الحكام, احنا كان نفسنا ندفع الظلم عن الشعب المصري, ويعني مش عاوز اقول احنا تسرعنا ولكن نقول الشعب المصري تباطأ يعني يتكاتف. لو كان الشعب المصري يعني سرع شويه وكان تكاتف معنا كنا رفعنا الظلم ده وكنا اخرناه لورا 10 15 20 سنه لورا, كان دولتنا بقت افضل من كده بكتير يعني.
نعم.
ولكن قدر الله ما شاء يعني.
في المره الثانيه حضرتك قضيت في السجن 13 سنه, و13 سنه دي يعني فتره طويله جدا. بمنتهى الوضوح يعني الم يداخلك الياس في امكان ان ترى النور مره اخرى؟
والله احنا يعني بص احنا بدايه احنا كان يعني مفترض ان احنا قبل الاعتقال واثناء وبل وبعد ولا الان كنا بنرتب حاجه اسمها مصالح, كنا بنحط مصلحه الاسلام اولا هدف لينا, ثم مصلحه الاوطان, ثم مصلحه الجماعات, ثم مصلحه الافراد. فكنا نحط مصلحه الاسلام دايما هي نصب اعين ان احنا نريد ان نخدم الاسلام وما شاء. فكنا لا نيأس لان كانت تحضرنا يعني احاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في احلك الظروف, فكان يبشر اصحابه بفتح روميه وفتح القسطنطينيه وهم كانوا يعذبون في مكه ونحن جميعا نعلم ذلك. وكان يعني نظرا لوجود يعني طائفه من العلماء بيننا, فكانوا يهونون علينا بذكرنا بما بالامم السابقه وبعد الصحابه, فكنا نامل ان فرج الله عز وجل سياتي حتما سياتي ولو لم يكن على ايدي, فكنا نامل في ان الفرجه تعم الشعب المصري ويبقى فيه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا بيني وبين الناس. كنا عاوزين احنا يعني النظام يخلي بيننا وبين الناس, نعلمهم الاسلام ونفهمهم الاسلام وهكذا.
طيب في ختام لقائنا القصير معك, انا عاوز يعني رؤيه حضرتك لثوره 25 يناير.
والله ثورة 25 يناير يعني كما قلت لحضرتك ان احنا كان بنسعى كل السعي ان احنا نرفع الظلم عن هذا الشعب وان يعني نخلي بين الدعاء وبين الناس حتى يفهموا. فجاءت الثورة امل للجميع فازاحت هذا الصنم او هذا الرجل الذي كان يحول بين الناس وبين الرفع بين الامم. فالان اصبح المجال مفتوح للجميع. يعني لا اريد ان نقسم المصريين يعني الى معسكر الخير وهو الاسلاميين ومعسكر الشر وهو غير الاسلاميين. لا، من كان معه خير يقدمه لهذا الوطن فنمد يدنا له ونتعاون معه. وكل كما ان الجميع شارك في هذه الثوره من رجال ونساء ومسلمين وغير مسلمين واسلاميين وغير اسلاميين، نطلب من الجميع الان ان يتكاتفوا بنفس التكاتف ان ينهضوا بهذه البلد. فالبلد تعاني من شيئين خطيرين، الاقتصاد والامن، فلابد ان نتعاون لذلك قبل ان نفكر في الدستور والرئاسه اولا ام المجلس البرلماني اولا. الناس يعانون الان من الامن ومن الاقتصاد، فلا نترك يعني الثوره دي مطلب شعب ولكن الرئاسه الاول ولا البرلمان الاول مطلب نخبوي. فلابد ان نقدم المطلب الشعبي على المطلب النخبوي. الشعب يريد الامن، الشعب يريد الاقتصاد وبسرعه. فلابد ان نتكاتف ونحن نمد ايدينا بكل قوه الى الجميع، مسلمين وغير مسلمين، اسلاميين وغير اسلاميين، حتى نعلو بهذا الوطن ان شاء الله ربنا.
يعني في ذيل هذه الفقره سررنا بك يا استاذ محمد ربيع، ورسالتك كانت شديده الوضوح. الاستاذ محمد ربيع ونحن نشاطر في هذا الراي، لا نريد ان نرى معتقلا سياسيا مظلوما مره اخرى، لا نريد ان نرى صاحب راي نزيل السجون مره اخرى، نريد ان نثمن اصحاب الاراء غاليا وان نسمع لهم وان ناخذ بمقترحاتهم لتكون لبنه في بناء المستقبل، مستقبل مصر بلا معتقلات وبلا ظلم ولكن بعداله بشكيمه بامن يتفهم الطبيعه الدستوريه والقانونيه لعمله، ويدنا جميعا تتشابك لصناعة هذا المستقبل والمصير. ننتقل إلى الفقرة اللاحقة، الفقرة الجذرية، فقرة اشتباك مع الكابتن ربيع ياسين لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، فابقوا معنا. طبعا الكابتن ربيع ياسين، أنا أقول بس معلومات سريعة عنه. الكابتن ربيع ياسين من محافظة بني سويف، ولد في 7 سبتمبر 1960 بمدينة الفشن. شارك مع المنتخب في نهائيات كأس العالم بإيطاليا سنة 1990، واعتزل كرة القدم عام 1992، وشارك مع مصر تقريبا في 118 مباراة دولية. كان مثلا ونموذجا للاعب الخلوق، صاحب الخلق الرفيع وصاحب القدرة على قيادة زملائه في الملعب. فاصل قصير ثم نعود لحضراتكم مجددا في فقرة اشتباك مع الكابتن ربيع ياسين، فابقوا معنا. العدسة،
انظر للعدسة وتأمل،
برنامج إخباري شامل، جرعة من الثقافة السياسية الرصينة، سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها. العدسة، عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم.
اصحابنا في كل مكان،
من أخطر الاستجوابات التي تمس نزاهة الحكم. ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية الكابوسية؟ حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز. العدسة، نتابع الجديد في ساحة المال والاقتصاد والرياضة والثقافة والآداب. نحن لا نقبل بأقل من أن نكون في الصدارة والمقدمة دائما، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره.
والعدسة دوما تتنقل.
إن شاء الله
لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيه.
حان الآن موعد أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفداء حي على الفداء
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
واللقاءات مع نخبة من علماء الأمة وكل ما هو جديد من أخبار العالم الإسلامي تشاهدونه على موقع قناة الرحمة www.arrahma.tv
مدارج السالك وقفة حقيقية لننجو أريد أن أنصح كل المسلمين أين أنت من الله ومن أنت عند الله فهم الحياة لماذا خلق
هذه أيام الصف
أن تعطيه من أعز ما عندي، وعجلت إليك ربي لترضى.
هذه أيام الصبر
أسري إليك على براق أخصر من صنع أشواق ومن جحنان، وأطوف فيك مصليا ومسلما نوم الحديد وقبضة السجان.
مصر مصر
يا بلدي
مصر مصر مصر.
مدارج السالكين يأتيكم في الأوقات التالية.
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكاني
يا حبيبتي يا مصر.
أصحاب السبت، أصحاب السبت، أستاذ دكتور محمد جلاء إدريس، أستاذ الدراسات الإسرائيلية ورئيس قسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة طنطا.
نحن هدفنا علمي بحت، لن أتكلم بشيء من هواي.
هنرد عليهم من خلال كلامهم.
طب لماذا لم يسمى نسل إبراهيم كله بعذريين؟
معنى كلمة إسرائيل يعني إيه؟
الساري أو المباهي أو أبو.
عندما يكسو الضباب ولا تتضح الرؤية، يجب على العلماء أن يتحركوا وأن يتكلموا ليبددوا هذا الضباب.
لن نترك أي قضية تتعلق باليهود منذ بداية تاريخهم إلى هذه الساعة التي أجلس فيها معك إلا إن شاء الله، وسنتكلم فيها ونعطي فيها بإذن الله تعالى الكلام الشافي.
مليك كل من مانا لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك.
مصر مصر مصر
يا بلدي
مصر مصر مصر.
أصحاب السبت يأتيكم في الأوقات التالية.
أهديك بروحي وعمري وقلبي وكاني
يا حبيبتي يا مصر.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
وسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله.
لو تسأل 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 غير الحب إجابة ما فيه.
انظر للعدسة وتأمل، عن ذكر الباري لا تغفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. يحل علينا ضيفا كريما عزيزا خلوقا، الكابتن ربيع ياسين. أهلا بك يا كابتن، وأنرت قناة الرحمة.
أهلا بحياتك يا دكتور، أهلا. منورين دايما على طول.
جزاك الله خيرا. كابتن ربيع، حضرتك حققت لدى البسطاء يعني نوعا من الأصداء، يعني تغلغلت في قلوب البسطاء، مع أن حضرتك لا تكثر من الظهور الإعلامي بحسب ما أعرف. أولا نبدأ منذ الصبا والشباب المبكر، كيف بدأت علاقتك بكرة القدم، وكيف بدأت علاقتك بالالتزام؟
هو من الصغر، أنا طبعا أنا من مواليد مركز الفاشن محافظة بني سويف، وأنا في سن صغير مبكر يعني كنت بلعب في الشارع وألعب في الحارة وألعب في مركز الشباب، لحد طبعا ما يعني اختاروني وأنا عندي حوالي 15-16 سنة مع الفريق كبير. وبعد كده بقى يعني عن طريق فريق بني سويف اختاروني، كان فريق بني سويف بيلعب في الدرجة الثانية، وكان في ماتش بقى بين النادي الأهلي وبني سويف، انا لعبت اليوم ده كويس واختاروني، وبدات ان انا رحلتي مع النادي الأهلي سنه 79. انتقلت من الفاشن لبني سويف للنادي الأهلي سنه 79، وبدات بقى يعني من فضل الله عليا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل اسباب كتيره جدا ان انا اتعلم واعرف العلماء الافاضل الحقيقه، يعني دول علموني كتير جدا، تأثرت بيهم، وانا يعني بتشرف ان عرفتهم، دي حقيقه ان حطونا على الطريق الصحيح باذن الله تعالى وتوفيقه يعني. فده بالنسبه للجمهور. طبعا الانسان لما بيراعي ربنا ثم ضميره في عمله، ولما يكون عنده سلوكيات واخلاقيات وعنده التزام وعنده وطنيه كبيره جدا، اعتقد ان بقى قريب جدا من الجمهور، وبتبقى سيرته دايما طيبه حتى لو بطل وبعد سنين. جميل. ده بالنسبة للسؤال حضرتك يعني.
طيب أنا قبل ما أتطرق لأوضاع الرياضة والمنتخب والأوضاع الرياضية في مصر، ربيع ياسين الوطني، ربيع ياسين المصري، كيف رأى ميدان التحرير يوم 25 يناير؟
وطبعا الثورة الربانية اللي كنا منتظرينها من فضل الله دي حاجة كبيرة جدا، يعني نقلة كبيرة جدا طبعا. وأنا شخصيا أنا سعيد جدا جدا، وكان لي الشرف أن أكون موجود، بس أنا أحبش الظهور، أحب أعمل عمل ده بيني وبين الله سبحانه وتعالى.
نعم.
دي حقيقة. فشيء ساعدني طبعا، واعتقد ان جاء الوقت بقى ان احنا اتولدنا من جديد، اللي عنده حاجه بقى يطلعها، وفي نفس الوقت الناس ما تخافش، لان احنا عاوزين، عندنا حاجات كتير جدا لازم نعملها. اول حاجه نصر ديننا، العلماء الافاضل اللي هم كانوا خارج ممنوع دخولهم او عودهم في البيت، دول لازم يرجعوا طبعا، ولان دول علمونا وجهونا وربنا سبحانه وتعالى نصرهم. يعني انا ما كنت زمان اما ازور الشيخ كيسك، هو الشيخ كيسك الله يرحمه، هو متوقف عن الخطابه. ليه عالم كبير زي ده كان بيجمع 5 و6 و10 آلاف في جمعه يقعد في البيت، وغيره 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 وغيره. الامور كلها انا اعتقد ان الثوره دي ربنا بعتها للمصريين عشان يبتدوا من جديد، بس نبتدي بقى نصلح علاقه مع الله، ثم بعد كده ناخد، بس كل واحد في مكانه يبتدي من نفسه، في بيته مع اولاده في عمله. اللي بيحب مصر فعلا لازم ينتج، لازم يشتغل بأمانة شديدة جدا، كل واحد في حتته، كلنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض، نحمي بعض ونحب بعض ونقرب لبعض ونشيل بعض، كل ده لازم يبقى موجود. ربنا بعت لنا ثورة عظيمة من فضل الله علينا، احنا بالنية بالرواية الحسنة بنيتنا بقى عاوزين الثورة دي نحركها عشان ترضي الله، ثم بعد كده ناخد بكل الأسباب اللي تخليها بقى واقفة صح، لأن هي لازم توقف دينيا صح، وبعد كده اخد بكل الاسباب. ما ينفعش النهارده اعمل ثوره وانا بعيد عن الله، ما ينفعش اعمل ثوره وانا ما بشتغلش بامانه، ما ينفعش اعمل ثوره وانا مثلا سايب فرض او ما ينفعش وانا عندي سلوكيات مش كويسه. فانا اعتقد ان الثوره دي هتنجح بفضل الله تعالى بنسبه 100% لما نتجه لربنا، ثم بعد كده ناخد بكل الاسباب، اسباب الحياه، نخاف على بلدنا، ننظف بلدنا، كل واحد في مكانه ينتج. فاعتقد ان الثوره باذن الله تعالى في طريقها الى النجاح لما نتعاون بشكل اكبر، لما ننتج، لما نكون كل واحد ضميره، لما نحب اخواتنا، نحب بعض، لما نتحد مع بعض، لما نحط ايدينا في ايدين بعض. اعتقد ان شاء الله هتنجح، وفي طريقها للنجاح باذن الله هتاخد وقت، لكن هتنجح ان شاء الله تعالى، باذن الله تعالى
ان شاء الله. ربيع ياسين الوطني المصري لما نظر اولا الى المصادمات بين الشعب والشرطه في الايام الاولى للثوره، ايه الحوار الذي ادرته مع نفسك؟
وطبعا هو كان حوار صعب جدا، يعني اولا ان انا الشرطه ده المفروض ده اخويا، يعني اخويا ابويا وابني، الشرطه مننا، يعني اي واحد ربنا مديله سبحانه وتعالى منصب موجود، يعني احنا كنا منفصلين، يعني كان في مجموعه موجوده بتحكم البلد بعيده عن الشعب، في حد بينا مع العاب العكس، مع ان النهارده انا مش يعني الشعب كله يعني مع بعض. فالشرطه طبعا يعني اللي اتعمل اولا انا ضده تماما، دي ما فيهاش كلام، انا مع الشرطي المحترم، الشرطي المؤدب، الشرطي العادل، الشرطي اللي بينقل رسالته بامانه، الشرطي اللي بيوجه اخوه بالراحه في الشارع وفي المرور وفي الاسم وفي العمل، الشرطي الامين، الشرطي اللي بيحب البلد. انما الشرطي اللي بيقتل انا ضده طبعا، ما ينفعش، ده قاتل، ما ينفعش يقتل اخويا ويقتل واحد النهارده واقف بيقول بيعبر بيقول حريه بيقول عداله بيقول عدل، اعتقد ده هيبقى مجرم، مش ده مش ضابط الشرطه ابدا، ده مش ضابط الشرطه ابدا. وفي نفس الوقت اللي واقف ده، شفت عادك المنظر عامل ازاي في ميدان التحرير، وشفت الناس اللي واقفه، بقول هو ده اللي واقف ده واقف ليه؟ هو واقف عشان شعب، عشان 83 مليون مصري موجودين عاوزين يعيشوا عيشه كويسه، عشان يلاقي وظيفه لاخوه، عشان يلاقي احترام، عشان يلاقي اقدميه. فلو لا انا ضد طبعا الشرطي القاتل، لان ده ما يبقاش اخ ابدا ابدا، ولا نقول انه مننا. فإنما الشرطي اللي بيحكم بالقانون، اللي بيرضي الله، اللي بيتسامح، اللي موجود بشكل ودي وبشكل بيخدم بيه البلد لصالح البلد وبيكون جنبه، اعتقد كلنا نحترمه ونقدره ونساعده كمان، زي ما احنا شايفين دلوقتي ان في شرطه محترمه موجوده مقدمه تحب بنساعدها وبنسلم عليها ونقف معاها ونساندها، وهو ده الشرطي الامين اللي بيحب بلده وبنحبه وبنحترمه.
جميل. طيب أتطرق إلى سؤال آخر، لأن إحنا ما نقدرش ننفصل عن الهم العام اللي بيحدث في مصر. رؤية حضرتك للمحاكمات التي تجري لرموز النظام السابق خصوصا طبعا الرئيس المخلوع والعدلي، ويعني كيف تنظر إلى هذه المحاكمات؟
أولا طبعا كل واحد أخطأ لازم يأخذ جزاءه، يعني ربنا سبحانه وتعالى عادل، والحلم اللي احنا فيه ده أعتقد لو ما كناش عايشين وشفناه ما كناش صدقنا، لكن ربنا عادل في الأرض قبل الأخيرة إن شاء الله تعالى. فاللي يحكم اللي بيننا وبين الناس دي القانون، وأعتقد إن القانون ماشي في مجرات. إحنا اللي أنا عاوز أقوله يا دكتور، يعني خلي القانون للقانون، هو القانون واخد مجراه وبيحقق. إحنا عاوزين نفرغ نفسنا بقى لأعمالنا، نفرغ نفسنا لبلدنا. اللي بيحب مصر لازم يفعل ولازم ينتج ولازم يشتغل، لازم يعمل. مش بقول بحب مصر وأنا واقف أعطل إنتاج،
صحيح
أحب مصر وأنا مثلا بعمل مظاهرات فئوية، أحب مصر وأنا قاعد في البيت أقوم الظهر وبعدين أروح عشان ألم أي حاجة في أي حاجة. لا إحنا عاوزين منظمين، وقت الفئوية ليها وقت، وقت الجماعية ليها وقت، وقت أنا عاوز أقول لازم بقى نبقى حريصين جدا الفترة الجاية إن إحنا نبقى أكثر تنظيما في كل شيء، لأن إحنا عندنا مشاكل كتيرة جدا. البلد 30 سنة فساد، 30 سنة نهب، 30 سنة ظلم، 30 سنة خلاص لازم نبتدي ونوقف بلدنا، وكل واحد يبتدي من نفسه. فأنا عاوز أقول إن رجال القانون بنثق فيهم وبنحبهم ونحترمهم، وهم بيحبوا مصر، فأكيد بما يرضي الله هيتعاملوا مع هذه الناس.
جميل جميل. كان في تخوف يا كابتن ربيع من عودة الدور العام في ظل ظروف الانفلات الأمني، وكثيرون قالوا مدام ما فيش جاهزية أمنية ما كانش في داعي إن احنا نستبق ونستأنف الدوري ونعرض هذه الجموع للمخاطر. ويمكن يعني مباراة الزمالك والأفريقي التونسي وما حدث فيها من اقتحام الجماهير للاستاد يعني كرست هذا التخوف داخل الرأي العام. حضرتك من أنصار نستأنف الدوري بالفعل ونستأنف الأنشطة الرياضية، ولا ننتظر لغاية ما تكتمل الجاهزية الأمنية؟
لا احنا 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 نستأنف الدوري ويبقى موجود بقوة، لأن عندنا مصالح. أولا مصالح مدربين، مصالح لعيبة، مصالح عاملين عموما في أجهزة الدولة بتقدر ان هي بتشتغل في مجال الرياضي. دي حاجة. الحاجة التانية ان احنا لازم نعرف العالم كله ان مصر بخير، مصر الامن والامان. ولما حصلت احداث يناير في اولها، مين بعد الانفلات الامني اللي موجود في كل محافظات مصر، مين اللي كان بيحمي البيوت ومين كان اللي بيحمي الشوارع؟ مصريين من نفسهم. ليه؟ عشان هو ده اللي بيحب بلده، بيقعد طول الليل بينظم الناس. يعني كانت مظاهرة جميلة جدا وكانت ايام جميلة. فانا عاوز اقول احنا بنحسس العالم ان احنا بلد بفضل الله امن وامان، بلد حب، بلد. النهاردة شفتش في التحرير النهاردة كان المسلم بيصلي والمسيحي بيحرسه.
صحيح.
هو ده المصري،
المعدن.
معدن تمام. فانا عاوز اقول انا مع استئناف الدوري، مع ان احنا نتعب مع الشرطة اللي كانت موجودة، ونتعب عشان بلدنا، لان مهم جدا بلدنا تظهر بصورة مشرفة في الخارج، والناس تيجي مصر تزورها وتعرف ان مصر جميلة بشعبها وحبها وقلبها على بعض واتحادها. فده اللي انا اقصده. فالدوري كان لازم موجود كمان عشان مصلحة المنتخب، منتخبات وارتباطاتها، في منتخب مصر الكبير، في منتخب اولمبي، في منتخب مواليد 91 كاس عالم اولمبيا، في منتخب انا ماسكه بعد ونظم له وبستعد. اعتقد ان الحياة لازم تمشي بامر الله تعالى، والمصريين نفسهم هم اللي يحموها بفضل الله، ثم حبهم وانتمائهم لبلدهم مع بعض.
جميل جميل. طب ما دوم حضرتك بقى يعني قفزت بينا لنقطة المنتخب اللي حضرتك بتباشر تدريبه، وهو منتخب سنة 93 مواليد 93، وده بيمثل يعني مستقبل مصر الأخضر اللي جاي. وليه لا ما نحلمش ان احنا ندخل كاس العالم؟ وزي ما حضرتك قلت حتى ليه ما نحلمش ان احنا نفوز بكأس العالم في وقت من الأوقات، لو في إدارة قوية، لو في. وده يرديني المسألة مهمة ان حضرتك انتقدت الآلية الإدارية دائما في وضع الرياضة المصرية وبالتحديد اتحاد الكرة، وندت عن حضرتك انتقادات لهذه الآلية الإدارية. يا ترى ازاي نصل الى إدارة رياضية ناجحة؟
انا النهارده لسه انا جاي من تدريب بمرن الاولاد، وعملت لهم محاضره نفسيه لمده 25 دقيقه قبل ما انزل الملعب. قلت لهم مهم جدا، المصري شاطر وموهوب بس ما بيحبش العمل. لازم نعمل بجد، ولازم نبقى امناء. وقت الملعب اتمرن، لان انا بوفر لك نوم، بوفر لك اكل، ثلاث وجبات ونوم. زي ما بتحب النوم وبتحب لك، لازم تعمل في الملعب صح. صحيح. عشان نوصل للصح. هو ده لازم يكون موجود في الوسط الرياضي، منظومه كلها لازم تمشي صح. الجمهور يعرف دوره ويعرف انه مثالي في تشجيعه، بعيد عن السلوكيات الوحشه، بعيد عن التعصب. انا برفض التعصب تماما. مفيش دين يقول تعصب، وديننا بيرفض التعصب. ادي حاجه
صحيح.
ان انا برضو اسيب فرض ومش عشان لا اصلي واشجع. والاهلي يعني ايه جمهور اهلي؟ هو جمهور زمالك، المشكله. وبعدين الكوره توفيق وعدم توفيق. احنا عرفنا الرياضه علمتنا حاجات كتيره جدا، بس ما علمتناش التعصب. الرياضه ما علمتناش ان احنا نسيب فرض عشان ماتش كوره. الرياضه ما خلتنيش اتخانق وبلطج واضرب اخويا. الرياضه ما تخليش اقول الفاظ. الرياضه خلي النهارده في حاجه اسمها توفيق وعدم. هو يوم النهارده كسبت اقول مبروك، واللي خسر اقول هارد لك، خلاص ونمشي ونخرج حبايب. فالمنظومه كلها لازم تمشي. الجمهور له دور، الاداره الرياضيه في كل نادي لها دور في التوجيه، لها دور في العمل. مش كله يدور على الفلوس، كله يدور على المجد، كله يدور على الفضائيات. لكن احنا لينا دور في يوم من الايام هنقف امام الله سبحانه وتعالى، انا عملت ايه في ادارتي؟ نيتي كانت ايه؟ عشان تمشي صح. اللعيبه لها دور. اللعيب النهارده لازم يكون له دور ايجابي في توجيه الجمهور، دور ايجابي في المكسب والخساره، له دور ايجابي في الاعلام لو هو شد وعمل تعصب. احنا كانت تحصل مشكله بين بلدين عشان تعصب غير عادي.
صحيح.
وده مرفوض تماما. مع برضو المسؤولين، يعني كل واحد له دوره. اعتقد لو مشينا بالتنسيق والتنظيم في الدور الجيد اللي يرضي الله ثم الضمير ثم العمل، اعتقد ان يعني نوصل لمنظومه محترمه بعيد عن اي مشاكل وبعيد عن اي شبهات.
جميل. احنا كان معانا تقرير خارجي، نزلنا للشارع وسالنا الناس عن رايهم في الرياضه ودور الرياضه عموما، مش كره القدم بس، في حياتهم.
مظبوط. الرياضه طبعا.
فهنسمع بعض الاجابات، وانا عاوز حضرتك اللي تعقب على هذه الاجابات. نسمع التقرير ونرجع لحضرتك.
انظر للعدسه وتامل، عن ذكر الباري لا تغفل. في العدسه احوال الدنيا، ما بين مجيب او يسال، تصحبنا في كل.
ما اهميه الرياضه في حياتنا؟ الرياضه دي اهم حاجه في حياه البني ادم. الانسان لما يكون بيلعب رياضه يقعد شباب وصحته تبقى كويسه، ودي الرياضه دي حاجه كويسه جدا وحاجه مهمه جدا في حياه الانسان.
والله الرياضه ليها اهميات كتير، هي حاجه مهمه في حياتنا ولا بد منها.
الرياضه دلوقتي يعني في حياتي كطالب جامعه تسليه، يعني تسليه وقت.
الرياضه بتساعد على ارتفاع اللياقه البدنيه وبتحب الناس مع بعض.
الرياضه طبعا شيء مهم جدا وحاجه من الاساسيات الحياه اللي لازم كل واحد فينا يلعب رياضه، يعني
حاجة بشغل بيها وقت فراغي والتسلية برضو.
بنمارس رياضة معينة أو بنلعب كرة مع بعض أو كده.
وهل كان قراءة عادة الدور العام صحيح برغم الانفلات الأمني؟
طبعا طبعا، لأنه أنا رأيي الانفلات الأمني ده ممكن يسيطر عليه، وبقول الوقت الدوري شغال والأمور مستقرة.
والله هو المفروض إن احنا محتاجين روح الشعب في كل حاجة دلوقتي، في الكورة، في كل المجالات يعني.
لا ما ينفعش طبعا، المفروض يقف لحد ما الامور تتحسن وبعدين يبتدوا الدوري من تاني.
لا، بعد ماتش الزمالك وفي دوري ابطال افريقيا لا، ما غلط
في الوقت ده، ما ينفعش نهائيا.
رايي انا السبب ان حاجه تشغل الناس بدل ما يبقى كل التركيز على الثوره وعلى النتائج بتاعه الثوره، كل حاجه ليها وقتها. فالرياضه، فموضوع الدوري العام اللي هو رجع ده هيشغل الناس لحد ما شويه ويرفع عن الناس شويه.
هو بص حضرتك، احنا يعني هو ما هو مش صحيح، يعني لو 50% و50% يعني هو كان صح ان احنا نشغل الناس شويه لحد ما، يعني مش بعيد عن السياسه، يعني بعيد عن المظاهرات المظاهرات والاعتصامات اللي بتظهر كل يوم. اكيد طبعا يعني الدوري لما بيرجع اكيد نسبه الحاجات دي هتقل.
لان الانفلات الامني صعب ان انت تامن الكوره ما هياش موضوع. انت ممكن تلعب الدوري من غير جمهور، بس للاسف انت لو وقفت الدوري في فرق كتير قوي هتخسر فلوس.
لا مش صحيح، انا ما بشوفش ان هو صحيح، لان دي تجمعات كبيره من البشر، واحنا في وقت دلوقتي الواحد بيحاول ان هو يبعد التجمعات عن اي مكان او اي طائفه
سواء كانت الطايفة دي مشجعين للكورة أو الطايفة دي لها أهداف معينة أو لها.
هو بصراحة في ظل اللي احنا شفناه يعني الجمهور بيعمله كده ما ينفعش بصراحة، بس الناس بيني وبينك الكورة برضو الناس الشعب المصري بيحب الكورة قوي، هو ينفع وما ينفعش، ما ينفعش اللي الناس بتعمله ان هم الانفلات في ظل الانفلات الامن الناس كلها كل واحد بيعمل اي حاجة بتيجي على دماغه يعني.
احسن اه احسن الدور العام يخرج ناس شوية من المشاكل والاضطرابات اللي في البلد بحيث ان هم يشوفوا جو تاني غير المظاهرات والكلمات دي.
انا مع ان البلد تمشي طبيعي بنسبة 100% لان مفيش انفلات امني وفي جهد المفروض ينبذل مننا اكتر من كده في ضبط الوضع في البلد. بس
هو صحيح بس مش رغم الانفلات الامني ده، هو الانفلات الامني دي بيدينا احنا كمصريين، لازم احنا كمصريين نحافظ على الامن ولازم نساعدهم ان ما يبقاش في انفلات امني.
دوري ايه في وقت ده دوري؟ احنا بقالنا 30 سنه بيضربونا على قفانا والتاني هيضربونا تاني على قفانا بالنسبه للدوري؟ دوري ايه ده؟ كفايه الدوري اللي احنا فيه، عايزين ناس نظيفه بقى تمسك البلد ديت بقى، كفايه كده ناس نظيفة تمسك البلد دي عشان انا استولى من الناس.
انظر للعدسة وتأمل عن ذكر الباري لا توقف.
عودنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كابتن ربيع سمعت عينة من آراء الناس، آراء بسيطة عفوية تخرج من القلب، لكن الغريب أنا لاحظت أن الكثرة المطلقة من الناس مع استئناف الدوري وأن الحياة تعود إلى سيرتها الطبيعية. قبل ما نتطرق لتعليق حضرتك على سمعته، أنا قريت لحضرتك تصريح، وتصريح أنا ما شفتش حد رياضي اقترحه قبل كده، يعني في حدود ما قرأت وما عرفت ما شفتش حد رياضي اقترح على الأندية أنه الأندية يفرض عليها زكاة مال لتساعد الناس في ظل العقود الخيالية اللي بنقرأ عنها وبنسمع عنها في عالم الاحتراف. ياريت تكرر مقترحك مرة أخرى، إيه اللي قصدته بأنه الأندية تدفع زكاة المال؟
اولا عندي اقتراحات كتيره جدا وبحاول طبعا، انا شايف ان الايجابيه لازم تكون من الجميع، كل واحد في مقاومه لازم يكون ايجابي لاخوه المسلم. ما ينفعش النهارده والد او اخ او اخت تقطع تذكره ب 2 جنيه و 3 جنيه وتروح تشجع وتقطع مواصلات وننساه، يعني ما ينفعش وانا اربح الملايين وانساه، ما ينفعش. فانا قلت اولا بالنسبه لشهر رمضان، ليه ال 16 نادي ما يبقاش كل نادي يعمل مائدة رحمن لإخوانه؟ جميل. نادي الأهلي يعمل مائدة رحمن، إيه المشكلة؟ ما هو نادي الأهلي ده من الشعب، هو نادي الأهلي ده مثلا فيشارك الشعب ويشارك أخوه البسيط ويشارك أخوه في مائدة رحمن لمدة 29 يوم أو 30 يوم، إيه المانع؟
ممتاز.
النادي الزمالك 16 نادي، يبقى إحنا كده بنشارك يعني كده فعلا، إنما المؤمنون إخوة، مش اخ النهارده في الماتش وانت تنساه لانه عنده ظروف، على الاقل معنويا وقف جنبه في وجبه لمده 29 يوم او 30 يوم. ده اقتراح. اقتراح تاني بالنسبه لزكاه المال في رمضان، ان العقود الكبيره دي وما شاء الله ل 16 نادي ان برضه يتخصم جزء 1% 2% 5% حسب العقد، ويتوزع للشباب، يتوزع للمساكين، يتوزع للفقراء، كل نادي يشارك، هي دي المشاركه، ايه المشكله؟ اما نوزع النهارده ونجيب الانديه بالنسبه للاجازه الصيفيه، كل نادي من الانديه يوظف له 100 شاب 200 شاب 300 شاب الاربع خمس شهور، يبقى احنا بنشارك بعض كده. النهارده الملايين بتهدر، والملايين بتهدر عشان ايه؟ اهم شيء ان هي الملايين دي بتروح فين وهستفيد بيها فين، ولازم تروح في مكانها الصحيح. فانا عاوز اقول مش كله عشان ثلاث نقاط، مش كله عشان دوري، مش كله عشان كاس، نشوف المساكين شويه ونشارك الفقراء شويه ونشارك الشباب شويه، الشباب اللي زي الفل، تعال انت في النادي الاهلي 200 شاب، في نادي الزمالك 200 شاب، في نادي الاسماعيلي، ونتعاون مع الناس. هو ده الدين، هو ده الفكر، مش كله بقى فكر دنياوي 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 دنياوي. مجد الدنيا طب هتاخد 100 كاس و100 دوري و100 بطوله وبعدين النيه في العمل مهمه جدا. فانا عاوز اقول ان الرياضه ممكن نعمل بيها حاجات كتير جدا. سمعنا الاراء، وانا شخصيا الرياضه في حياتي واخده جزء، العباده ثم الرياضه، دول مهمين جدا. اعتقد العباده رقم واحد ثم الرياضه. انا بروح العب ثلاث مرات في الاسبوع اكون فاضي عشان اقدر اقوم اصلي الفجر، عشان اعمل اروح عملي الصبح الساعه 7:30 واتقن عملي صح، وعشان اقدر امرن اللعيبه صح، وعشان اشتغل بما يرضي الله صح، وعشان جيراني صح، وعشان اطلع حتى لو لسانسير عطلان صح، كلها نوايا لخدمة ديني ثم عملي ثم وطني. فانا عاوز الرياضة جميلة، شيء جميل بيهذب النفس، بيوضط العلاقات بين الناس وبعضها، وبيقرب حاجات كتيرة جدا. لما بروح بلد في شمال افريقيا او بلد ونقعد نتكلم مع بعض، وياخد عنوان ياخد ويجي يزورني وازوره، هي دي الرياضة. مش الرياضة عشان نتطاول وعشان نلادبنا، وعشان الرياضة مرفوضة، بالتعصب مرفوضة، بالكسر بكرسي مرفوض، ان يشتم اللعيب مرفوض، ان يبقى عريان في الملعب وفي المدرجات مرفوضة، ان يسيب فرد مرفوضة. الرياضة عشان نحب بعض ونقرب لبعض ونفسنا، وتبقى قادر كده. وزي ما بيقول فعلا الرياضة تخليك العبادة برضو، ثم الرياضة تخليك شاب كويس عشان تصحى وتجاهد وتكافح، على الأقل بنية حتى أنك أنت تقدر تقابل العدو وأنت في أحسن صحة وأحسن حال.
صحيح، ده على فكرة تأثير رائع للرياضة، ويريد يكون التأثير ده موجود جوه نفوس كل الناس. طيب أنا يعني ما أقدرش برضو الحلقة تعدي من غير ما أعرف رأي حضرتك. طبعا إحنا أنا عارف أنه شريحة كبيرة من الجمهور الرياضي حزين لأدائنا أمام منتخب جنوب أفريقيا، والفرص اللي أصبحت معدومة الآن دلوقتي في مباراة مصر وجنوب أفريقيا. حضرتك شايف أنه دي فعلا نهاية جيل من اللاعبين؟
أنا بس عشان ما انساش يا دكتور بعد إذنك أوصل رسالة لأخويا العزيز فضيلة الشيخ محمد حسان.
تفضل.
وبقول له أنا أتمنى أن كل القنوات الدينية
أيوة
وقت الأذان تاخد الراحة وقت الأذان، وقت الصلاة. أنا عارف أن أخونا الكبير العزيز الحبيب فضيلة الشيخ اللي نضرب به الأمثال وهو قدوة لينا كلنا.
جميل.
أنا بتشرف أنه موجود في ومع الإخوة الأفاضل.
ده احنا اللي بنشرف بيك يا دكتور.
دي نفسي أشوفها لو كل قنوات الدينية وقت الأذان لمدة من 7 إلى 10 دقايق احتراما عشان الناس تصلي، ودي تبقى رسالة كبيرة جدا لناس كتيرة جدا. فدي حاجة أنا بطلبها وأتمنى من الله سبحانه وتعالى
في الفروض الخمس.
في الفروض الخمس.
جميل.
ليه لا؟ يعني ما فيش أي حاجة. فهي الرسالة بتاع القناة هي نوصل الناس إزاي.
جميل.
الدين إزاي، وديننا حلو جميل ويسر وليس عسر، وكل حاجة حلوة في ديننا بفضل الله تعالى.
جميل.
فأتمنى أن الرسالة توصل
بإذن الله تعالى. يعني إحنا أهو بنقول الكلام والإدارة بتسمعنا، وإن شاء الله كل القنوات الدينية تحاول أنها تعمل ده. طيب يعني حضرتك ختمت بهذا المقترح، تفضل.
الحتة بتاع ماتش مصر طبعا سنة الحياة، ولازم لعيبة تتوتر، ولازم لعيبة جديدة تيجي، ولازم جهاز يجي يشتغل، وشكرا للجهاز القديم وشكرا للعيبة، ودي سنة الحياة. المهم مصر طبعا وهم وطننا، ونخطط والناس تشتغل صح، واللي جاي بإذن الله تعالى بإذن الله وتوفيقه في خلال الثورة الجميلة اللي ربنا بعتها لنا، مصر هتبقى أفضل وأحسن بإذن الله تعالى
إن شاء الله. طيب يعني والله هذا اللقاء يعني أنا كنت شايف فيه إيمانيات جميلة زي ما فيه رياضيات جميلة
طبعا.
ووصلت للرأي العام قناعة إنه الرياضة ليست منفصلة عن القضية الأخلاقية، ليست منفصلة عن القضية الإيمانية، بالعكس ممكن الرياضة تكون داعم للقضية الأخلاقية والقضية الإيمانية. في جملة واحدة وإحنا في آخر اللقاء، ماذا تقول للمصريين؟
أنا أقول للمصريين طبعا لازم يعني نحب بعض ونقرب لبعض وإيدينا في إيدين بعض، وما نبعدش يعني ما نبعدش العلماء عنا. العلماء هم اللي يقولون نعمل إيه، وهم اللي يوصلون للطريق الصح بإذن الله تعالى. نحترمهم ونحبهم ونبعدهمش، ولازم العلماء يشاركوا حتى في الرياضة. علماء المفكرين المثقفين الرياضيين يشاركوا عشان مصر. مصر محتاجانا كلنا، إيدينا في إيدين بعض، كل واحد يبتدي بنفسه، يشتغل بما يرضي الله، حط مصر في المقدمة، وإن شاء الله بإذن الله مصر تكون أحسن وأحسن الفترة القادمة بإذن الله تعالى
إن شاء الله. يعني الكابتن ربيع أحسن الختام وأحسن أن يذيل هذه الحلقة بهذا النصح، لابد أن نعمل جميعا، لابد أن نكف عن الاعتصامات الفئوية بأنانيتها، لأنها بتنظر إلى مصلحتها الشخصية ولا تنظر إلى مصلحة المجموع أو الأمة. وبيقول أنه مباراة جنوب أفريقيا نهاية جيل وبداية جيل، هذه سنة الحياة، وخد المسائل ببساطة شديدة بأريحية شديدة. وبيقول أنه شايف أن ثورة 25 يناير أفق جديد لمصر وللعالم العربي والإسلامي، وختم بنصح رائع للقنوات الفضائية الإسلامية أنها تفرخ دعاة، تفرخ علماء، وتضبط الأداء، وتكون قدوة ومثلا في أداء الصلوات وفي غيرها من الأمور. بنشكر الكابتن ربيع ياسين، يعني سررنا بك وسعدنا بك، وإن شاء الله تتكرر لقاءاتنا معك.
شكرا.
وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله من برنامج العدسة. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انظر للعدسة وتأمل، عن ذكر الباري لا تغفل، في العدسة أحوال.